السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من نهاية سورة البقرة والتي تحدثت عن الربا، وهذه قد سبق لنا شرحها، لكن نلمح اليوم على جانب بسيط جدا منها في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقة، وتلك سنة من سنن الله فينا، وإن كانت في حق الناس غيب إلا أن الله بينه. فالإنسان الذي يجمع مال من ربا أو من غيره لا يظن أن يحدث الله فيه ما يحدث، لكن الله قضى بهذا النص على الناس بقدره وسنته، فوعد بإمحاق كل مال جاء من ربا، والإمحاق المسح بالإبادة التدمير، يمحق الله الربا. وفي الآية الأخرى يقول: ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لن يزيد في حياة الناس شيء، بل سيدمر حياة الناس. مسألة في منتهى الخطورة، ده أثره على المال وعلى الحياة، فكيف بأثره في ميزان الله القيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم من ربا يعدل 36 زنية، درهم واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: أدنى الربا يعدل زنا الرجل بأمه وأخته، زنا المحال. فأنا شقت هذا المعنى حتى ندرك إن أثر الربا وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، وكيف لا ورب العباد ذكر ما هو أشد حين قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من من الخلق له طاقة أن يحارب ربه؟ كل من أقدم على الربا ليعلم أنه بمجرد قبوله عقد الربا وضع نفسه في موقع حربية ضد رب العالمين، وأن للإنسان أن يواجه ربه. فأذنوا بحرب من الله، بس الله ورسوله، يعني حتى رسول الله الشافع يوم القيامة اللي ممكن يشفع الإنسان، دخلته معك في موقع حربي، من يشفع لك؟ من يشفع لك؟ فقضية كبيرة جدا إخواني، والناس مستهينة بها جدا. أنا عايز لبيت، ولا عايز لسيارة، المهم بقى يا عم الشيخ أصلها ضرورة، ونبحث عن أي حيلة لنخرج منها بموافقة من الناس. لو وافق لك كل الناس على الربا، هل هذا يحله؟ أبدا يا إخوان. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، واجتماع الناس على حل ما حرم لا يحله. يعلم هذه الحقيقة، لو اجتمع أهل الأرض يعني على استحلال محرم ليس بحلال. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه. والنبي بين هذا في الحديث الصحيح قال: صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين إلا منص عليه، وبينهما أمور مشتبهات. فعلمنا أن الحلال بين في منتهى الوضوح، والحرام بين الأصل فيه في منتهى الوضوح. الأمور المشتبهة وضع لها قواعد كيف نتعامل معها، قال وبينها أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين العرض، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كمثل الراعي يحوم حول الحمى، يشكى أن يوقع الراعي اللي بيرعى غنماته حوالين حمى ملك من ملوك صاحب سلطان، يرعى من بعيد وبعدين يقرب سن لغاية ما يدخل على فين؟ على حمى الملك. إن دخل على حمى الملك يسيبه هيدمره. فأنت هتلعب مع مين؟ على حمى ملك الملوك. بتحتال على من؟ على من لا تخفى عليه خافية. كمثل الراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن حمى الله محارب. يبقى المثل ضرب لبان من يقترب من محارم الله. وذلك رب العباد إخواني عد هذه حدود، وقال عنها في الحرام حد الحرام حد الحلال. ليه؟ لأن أخلاق الإسلام وصلت بين الحلال والحرام، فحد حدود في الحرام وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، في المحرمات قال لا تقربوها، وفي الحلال قال اوصل لآخره تلك حدود الله فلا تعتدوه. يبقى في الحلال نصل للنهاية لكن لا نتخطاه، وفي الحرام لا نقترب منه. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك ألا وإن لكل ملك حمى وحرم الله محارم، وحمى الله محارم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير بالنسبة لهذه المسائل. دي مسائل الربا، أنا أحببت أن أنا أختصر اختصار شديد لأن احنا شرحنا قبل ذلك بالتفصيل لا نرد الإعادة، خاصة لبعض إخواننا لو عدت درس يقول لك أنت عدت عم الشيخ. احنا حريصين أن احنا نضيف كل يوم الجديد، مع أن ما في درس أنا حافظه بقوله زي ما هو، يعني ده كل مجموعة ورزقها اللي ربنا يفتح لنا به بيطلع. ألا وإن حمى الله محارم. ثم ختمت آية الدين، طبعا أبو شريف أشار إشارة لطيفة جدا، ليه جاءت إن الذين آمنوا عن الصالحات في وسط آية الرب بعد أن وصف الله المربين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشياطين المس، ذلك بأنهم قالوا إن البيع والربا حلال والبيع حرام، فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى وفعلهم سلف وأمر الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. ليه جت هنا في وسط آية الربا؟ قبل آية الربا وبعدها آية الربا، الذين آمنوا اتقوا الله ذروا ما بقي. لماذا جاءت هذه الآية في وسط آية الربا؟
للتنبيه.
ده مش التنبيه بس، هو مين اللي بيتقي الربا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة والزكاة. اللي آتى الزكاة وطلع من ماله هيفكر في الحرام؟ أخرج الحلال ويقبل الحرام؟ اللي انتكس في دماغه، ها؟ يعني وذلك السلف قالوا يعني اللي كسب من الحرام وراح ينفقه، الكسب الحرام أصلا هيقبل؟ أبدا يا إخواننا، يعني مثل قاله السلف الامرأة الزنت ثم أخذت أجل زناها فتصدقت به عشان تكفر عن ذنبها، قالوا ليتها ما زنت ولا أنفقت، ليتها ما زنت ولا أنفقت. المال جاي من حرام حتى لو أنفق هل يقبل؟ نحن فاهمين ربنا سبحانه وتعالى أي صدقات تخرج اللي تقبل؟ ها؟ سلامات يا إخوان، لازم نفهم إن شرط قبول الطاعة إن يكون العمل نفسه صالح. وشرط قبول الصدقة تكون حلال، فكيف يقبل لها الحرام أصلا؟ فليتها ما زنت ولا تصدقت، فلا زنا يعني ينقذها يعني من طاعة الله وقد اعتدت على المحارم، ولا إنفاقها للمال يكفر عنها سيئات المال أصلا من أساسه غير مقبول. واضح المعنى الخطير ده يا أخواني؟ لذا جاءت الآية في وسط السياق ليعلمنا تعالى أنه لا ينجو ولا يسلم من هذه الضلالات إلا من آمن وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ودول لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح المعنى؟ ثم ختمت الآيات بآية الدين، وأنا ده الموضوع اللي عايز إيه أشرحه. طبعا ما بين آيات الربا وآيات الدين جاءت آية التحذير، واتقوا يوما ترجعون فيه، ودي أشد آية الحقيقة تدمي القلب عند العاقل، إن من يتعدى هذه الحدود كيف يتقي ساعة العرض على الله؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الله. يا إخواننا يوم رب العباد وصفه أنه يشيب من هوله الولدان، من هول مار الناس الرضيع الذي لم يذنب ذنبا واحدا يشيب، فكيف بمن بلغ على المعاصي والذنوب المشيب؟ يقول تعالى يا الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم لا تعرف ولدها، وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى، كل الناس وما هم بسكارى، ما في خمر يوم القيامة عشان يسكر بالناس، ولكن عذاب الله شديد. سكرة الأهوال، الأهوال نفسها تجعل أدمغة ناس بتلف الدور كالسكران بالضبط، بل أشد سكر من سكر الخمر. وكيف له النبي يصف المشهد أن يقول يحشر الناس من قيمة على صعيد واحد وتدنو الشمس من رؤوسهم، تدنو مسافة ميل يعني ما بين 4 سنتي وما بين يعني 1600 متر، 1600 والناس بين هاتين قربا وبعدا من الشمس. النبي حدد قال بين الرؤوس وبين الشمس ميل، الميل اختلف فيه، هل هو الميل مكانه 1600 متر ولا مرد المكحلة 4 سنتي؟ الإمام القرطبي يقول جمع بين القولين عند العرب، فأقرب الناس من الشمس بينه وبين 4 سنتي، وأبعدهم عنها 1600 متر، وبين هذين يكون الناس قربا من الشمس. إذا معنى خطير في اليوم ده إخواني، رب العباد يغضب من كل من تعدى حدوده غضبة لم ترى له قط. تخيل بعد ما أرسل الرسل وأنزل كتب ويأتي عباده 999 من 1000 فجر وكفر والسالم منهم 1 في 1000، يغضب الرب غضبة لا يرى مثلها، حتى يدع الناس في هذا الحال 70 عام لا ينظر الله إليه من شدة غضبه. الأنبياء والرسل صفوة الخلق في رعدة شديدة، ما فيهم واحد يتجرأ يشفع، البشرية تصرخ لآدم يقول لست له، نوح يقول لست له، إبراهيم يقول لست له عليهم السلام جميعا، سيدنا موسى يقول لست له، سيدنا عيسى يقول لست له، حتى أذن الله نبيه الخاتم محمد فيقوم فيشفع. بس الكلام ده بعد إيه؟ بعد 70 عام على هذا الموقف، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم 70 عاما لا ينظر الله إليهم، فيتمنى الناس أنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف. ولذا يقول الشاعر مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون عجائبا وفضائحا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. لابد أن نتصور هذا مشهد، إذا يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، الرب لا يظلم، لكن أعمالنا تؤهلنا رضاه. اللي يراجع نفسه هجد نفسه في حسرة شديدة وفي ألم شديد، إن صدق مع نفسه لزمه التوبة ما بقي من ساعة عمره. لا بد الإطالة في مسألة الربا وآثارها ونتائجها في الدنيا وفي الآخر، ولكن أقول سبحانك ربي ما أعدلك وما أحكمك وما أعلمك، حياتنا على الأرض معاملاتنا في بيننا، يتجلى رب العالمين من عليائه اللي بيدير الكون كله ولا يتركنا نتيه، حتى أدنى المعاملات القرض اللي بيننا وبين بعض السلف يضع له كل قواعد التعامل في أطول آية ورد في القرآن وسميت آية الدين تليت عليه، جمع فيها كل أحكام الدين والقرض، وبدأها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. المؤمن يقدر فضل الله عليه الذي لا حدود له، حتى هذه لم يترك وجعلها تشريع وجعلها قرآنا يتلى حجة على العباد إلى قيام الساعة. قرآن في الدين، أيه في الدين، حتى نعلم أن الله لم يدع شيء نحن في حاجة إليه إلا وبينه. ولذلك يختم الآية ختام عجيب يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليه. ندرك هذه المعاني، نعم بلا حدود في شرعة الله التي اختارها لنا ونظم لنا بها حياتنا قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها، حياتنا المادية والجنسية والنفسية والعائلية والشخصية، ما ترك شيء. وهذا منها أطول آية في الدين، في الدين كم واحد بيدين الناس، كم واحد بيقل، كم واحد بيقترض، ومع ذلك جاءت الآية تفصيلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. ما قالش إن ليبين أن الدين مش أمر عارض، لا ده أمر مستمر إلى قيام الساعة، إذا أدت شرط في ذي الكثر يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ لأن الناس محتاجة لبعضها، أنا النهاردة أي واحد فينا النهاردة غني ممكن بكرة يفتقر، النهاردة عندي سيولة بكرة قد تحدث طارئة ولاقي مالي كله بقى في حاجات ثابتة مش عارف أحول حتى من ليه، وبيحصل عند ناس أغنياء جدا واضطر يقترض رغم غناه، فالقرض ليس بعيد عن أي واحد منا غنينا فقير. يا أيها الذين آمنوا، ها من أغنى الناس ومضطر يقترض، والنهاردة يقترض وبكرة يقرض، سنة الله فينا تجري. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، لما أقول إلى أجل مسمى ليعطينا قاعدة إن ما في دين مفتوح، نحدد الأجل نتفق عليه، نحدد الأجل ونتفق عليه ونكتبه كمان. فاكتبوه، يبقى لابد للدين من أجل، لأن أي واحدة تطلع ماله وتقول له طيب لما ربنا ييسر ادهولك، هيقول لك بس كلوا عليه خلاص راح. ولو أن الناس فقدت مرؤاتها واللي يأخذ الدين يستحله صارت كارثة، لأن همنع أي إنسان حيدين غيره. أكلت مال الدائن، هتحرم هذا الدائن من أن يكون له فضل على غيرك. فمش هتشيل اسمك بس، ده أنت هتشيل أسام عن الأمة كلها. يا إخواني، دين الله جاء ليرتقي بأخلاق الإنسان ومروءة الإنسان، وأمر بالتعاون حتى يسمو بعضنا ببعض ويغيث بعضنا بعض وينقذ بعضنا من بعض. هذه معاني خطيرة وأخلاق عالية جدا، ندمرها باستحلال مال الغير كارثة، كارثة كبيرة جدا. وزير كب العباد جعل أشد الوعيد على من يأكل مال الغير بالباطل، عشان يبقى عارف المستدين ان القضية مش سهلة. لك ما اصله غني مبسوط مش هيضر يعني لما يسيب الشين دول. لا حبيبي، ولو درهم وصاحب الدين يملك المليارات وجب السداد. بل مش السداد اللي يجب، ده يجب التعجيل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ذم العجلة، والقرآن ذمها، قال خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، ومع ذم العجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجيل إلا في ثلاث، ونص منها قال وسداد الدين إن وجد المال. سداد الدين إن وجد المال ليه؟ لأن طالما الدين موجود هم لك بالليل وهم بأكرم بالنهار. الأشد إن طالما الدين عندك، صحيح المدين له أجره، أجر جاري، طول ما المال عند المدين الدائن أجره جاري ما بيقفش. والذي يقول عبد الله بن عمر إني لأوسر القرض على الصدقة، فأجر الصدقة ينتهي بمر، وأجر الدين باق ما بقي الدين. اديتك $1,000 وما عندك دين، قعدوا سنة أجر الألف شغال كل يوم ما بيقفش، مددت السنة لسنة كمان هيستمر، واتفك أهله سلبته سرقته الأجر مستمر. طيب اللي استمر ده وانت استحللته هيوفى من حسناتك، مفيش حسنات، سيئات الدائن هتحاول كلها عليك. وهو ده الإفلاس الحقيقي، مش الإفلاس في الفلوس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. ده عندنا مقيس. قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني أدى كل الأسمى العبادات. ولما يقول أتى بها يعني أتى بها مقبولة، كما يقول ابن عبار في التمهيد قال أتى بها صادقة صالحة خالصة لوجه الله حتى تكون مقبولة، يعني بذل ما في وسعه وأخلص ما في وسعه وقدم هذه العبادات. أتى يوم القيامة بصلاة أي مقبولة، وصيام مقبول، وصلاة وزكاة مقبولة، وحج مقبول، وظلم هذا وشتم هذا وسفك ذم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. فممكن الدين ده لوحده يوديك جهنم. وصلت؟ يبقى اللي عليه دين مش معنى ان المدين نسي او تناسى او تغافل يبقى الدين راح، لا مراحش، موجود وحيوف. ملكت مال رد فورا فورا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجيل الا في ثلاث، باكد حديثه، ومنها سداد الدين ان وجد المال. وصل معنى ده؟ لذا يقول يا أيها الذين آمن إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فلابد من تحديد الأجل واحد ونسميه ونتفق عليه، يوم كذا هرد المال. عجزت قبلها تقول له أنا عجزت، تنظرني أنظرك. طب لغاية إمتى؟ اتحدد، اتحدد الأجل عشان تجتهد في السداد. لكن تقول ما مفتوحة خلاص بقى يسامح ومبسوط، هتفتح على نفسك أبواب الشياطين لتفتنك في دينك وتفسد عليك دنياك وآخرتك. وصل معنى؟ فإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لذا قال فاكتبوه ليه؟ هتنسى، هتغفل، عارف إن في ورقة عند الدائن، الورقة قد يحج عليك. لذا الشارع اشترط الكتاب، الناس كلها ترفض الكتاب، يستحي أن يطلب منه الكتابة. المفروض أن اللي مستدين نفسه وإن أبى صاحب الدين الكتابة يكتبه من نفسه، يكتبه من نفسه حتى تكون الكتابة عون له على نفسه. لذا قال فاكتبوه، وجاءت بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، يعني فورا يكتب، مش هتأجله كمان، لا هتأجله هيتنسى، لا فاكتبوا. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وبعدين قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما يجيش كاتب، ودي آية للمحامين، والعرض حلجية اللي شغالين في النصب، واللي طب هعمل لك صيغة تعرف تفلت بيها، هيروح جهنم، هيروح جهنم. تفكروش مسألة سيبة. الآية يا إخواننا ما تركت شيء، وليكتب بينهم كاتب بالعدل. ومدام عارف الكتابة وأصول قواعد الكتابة، الرجل الغلبان ما عرفش قواعد الكتابة ولا مكر المحامين ولا الدهاء ولا الثغرات اللي يعملها له في الكتابة عشان يطير حقه، الثغرات دي المحامي هيروح بها جهنم، وهيود صح المدين معه جهنم. يبقى هو دمر اتنين، دمر نفسه، دمر المدينة اللي احتليه، وصاحب المال هياخد حقه من الاتنين. اوعى تفكر في حاجة بتروح. وليكتب بينهم كاتب بالعدل، بالعدل. وهنا لم يقل بالقسط. ليه؟ لأن الأمر متعلق بالمال، ماديات بس. وليكتب بينهم كاتب بالعدل بس. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى هو عارف أنه هو لو كتب مش هيعرف يجامل ده، فيقول لك لا طب بلاش أكتب، خليه يروح معهم غير. لا يا حبيب، مدام عارف وعارف الحق فين وباطل فين، يلزمك الكتابة، وفرارك من الكتابة اسم على المحامي وعلى المتمكن من الكتابة، اللي يعرف يصيغ الصياغة اللي يضمن بها الحقوق. لذا قال وليكتب بينكم كاتب العدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. الأمر هنا الوجوب، لا فليكتب بس، وليملل الذي عليه الحق، يقول له إيه اللي حصل بالضبط، ولا وليملل الذي عليه الحق. فإن كان الذي على الحق سفيها أو ضعيفا، يعني سفيه، ليه جاب سفيه هنا؟ لا يحسن تصرف المال. يبقى كل اللي يحسن تصرف المال سماه سفيه. ما أنا ممكن ألاقي واحد يتيم ولا مسكين ما عرفش تصرف المال، وأقول لك بس تعالى ونعمل عليه لعبة ونلف عليه. لا، اوعى تفكر عملية سيبة. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، ولذا لما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي السفيه أمنا ألا أعطيه مالنا لن نحسن تصرفي. وابن عباس يعني فسرها بتفسير تاني، قال دي تخص النساء، المرأة لو ملكتها المال تلعب بمالك، تديها الراتب بتاع الشهر تخلصه لك في أسبوع وتشحت انت بقى شهر. وضحت؟ فرب العباد ملكك المال، انت اللي صاحب التصرف فيه وانت المسؤول الاول عنه. وإن فعلت غير هذا أنت الذي ستتني الشوك، مش حد تاني. أعطيت مالك لسفيه دمره، حتى لو كان ابنك أو امرأتك، إن كان فيه سفة لا يحسن تصرف. طبعا فيه نسوان زي الفل، صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، وفيه السفيهة اديها طب الكارت كده بتاعك هتعمل ايه فيك؟ ها؟ هتدفعك ثلاث أضعاف مرتب الشهر. الكلام ده موجود يا اخواننا، مش والنوعيات كلها موجودة، ورب العباد يعلم هذا منا أكثر منا يقينا. لذا قال فإن كان الذي على الحق سفيها أو ضعيفا، ضعيف يعني إغراء المال لا يقوى عليه، نفسه اترود، طب أخدع فلان، طب ألف عليه، هنمكر بمين؟ بالمسكين اللي هيعمل معك عمل صالح ويديك قرض ويساعدك على حياتك؟ هتمكر بمن؟ بمن أحسن إليك؟ وهل يقابل الإحسان بالإساءة وانت مطالب أن تحسن لمن أحسن إليك؟ وذلك إخوانا السلف وعوا هذا، إن الدين ده مسألة كبيرة جدا جدا. أنا اديت قرض مفكرش أحتل أي حيلة، لأن بعض الناس لما يدي دين هو التاني اللي أدب، ادى دين وكل يوم رح الراجل يتغدى عنده، ما مش قادر تسد، طب خلينا كل شويه نيجي نعمل زياره كده ناخد لنا غدا. كل الفقهاء قالوا ان اكل عنده بسبب الدين فهذا ربا على ماله، قواعد ما تخرش المي، احنا اللي في خبل في توهان وفي جهل. الامام احمد يقول احد تلاميذه خرجنا الى بيت رجل كان الإمام أحمد عنده دين، وأعطاه موعد السداد ساعة الظهيرة الظهر في عز الحر، وكان يوما شديد الحرارة. فلما وصلنا بيته طرق الباب وانطلق بعيدا عن الدار وخف الشمس. فالتلميذ يقول يا إمام الشمس شديدة، فهل جلسنا تحت ظل الشجرة؟ الشجرة دي فين؟ في بيت المدين. قال الإمام أحمد أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرتي ربا على مال، ربا على مال. صح صح، مسألة كبيرة. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ التفصيلات دي هتخلينا في منتهى الأدب مع الله. ربا على مالي انتفاع بظل شجرته، أيوه. ها؟ إذا كان خلينا نكمل وبعدها نسمع أسئلة كلها. وضحت؟ ممكن يجي لك السؤال في واحنا جايين لسه الآية احنا في أولها. ها؟ وإن سجلها اكتبها على التلفون معاك. ها؟ فليملي. فإن كان الذي عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل اللي وكله الإملاء، المحامي نفسه يسأله ويستفهم منه لغاية ما يفهم القصة بالضبط إيه، ويكتب ما يرضي الله في حقه وفي حق غيره. ليه؟ لأنه لو جار من أجل الغني المقرض راح جهنم، ولو جار من أجل الفقير اللي محتاج للقرض هيروح جهنم. ولذا جاءت الآية نصصت عليه الأخرى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا يحملني غنى الغني على أن أجامل أحساب الفقير، ولا يحملني فقر الفقير على أن أجامل أحساب الغني. فنص القرآن على أن الغنى قد يكون سبب في الجور، وعلى أن الفقر قد يكون سبب في الجور. أنا شايف واحد فقير وغلبان فأشفق عليه، وفلان غني مش هيضر يعني اللي معديها دي، لا يضر شرعا يضر،
حدث هذا مع سيدنا عمر الخطاب، كان له جار من اصحابه فخير جدا واعتدى على ارض سيدنا عمر، خد له حته. فالصحابه قال له يا عمر يعني انت غني وده راجل غلبان سيبها له. قال لو تركتها لاهل ضاعت الحقوق، ليقضي القاضي بيننا. فحاكم بها العمر، ده ارض عمر مش ارض التاني. بعد ان حكم بها قال تركتها لك، لو اعطيتها لك لجورك لضاعت الحقوق، لكن بعد ما علمت ان ده حق مش حقك ليه ان انا اعطيها لك، يبقى اعطيها لك برضا مش بالحيلة ولا بالمكر ولا بالدهاء ولا بقضاء باطل استحل ما حرم الله. وضحت المعنى دي؟ كلام اللي بقوله ده خطير، ها؟ وعز أن تسمعوه لعلكم أول ما تسمعوا التفصيلات دي، مش كده ولا إيه؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي بالعدل. بس الكاتب والعدل والكتابة قال لا، وعشان نستوثق الكلام ده ما يبقاش بس الراجل تفرد به هو المحامي، حط شهود واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وما قالش شهيدين من ذكوركم وشتم بين الرجولة والذكور، شتم بين الرجولة والذكور. الرجل لا يقصد بها الذكر، إنما الرجولة كمال الأخلاق والمروءة، ولذا قال تعالى من المؤمنين الرجال مش كلهم من حد، فجعل صفة الرجولة مش للكل، قال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منتظر، ها الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ صلاح إسماعيل. أحكي موقف طريف حصل معه في السبعينات أمسدة، كان يعني ايه ضغط على اعضاء الشعب عشان يطلبوا تطبيق الشريعه، وعمل معهم حيله نظم لهم عمره كلهم وخدهم طلع. بعد ما وصل المدينه قال لهم احنا دلوقتي داخلين على رسول الله، واقعد فكرنا واحد منكم هتقبل منه الزياره ما لم يتبرأ الى الله من حوله وقوته والجأ الى حولها قوته. ومن هذه البراءة أن يعلم بين يدي رسول الله الآن أنه ليس ممن يصد عن سبيل الله ولا يرفض شريعة الله وشريعة رسوله. موافقين؟ قالوا موافقين. تعاهد الله الآن أن لما ترجعوا كلكم تطالبوا بتطبيق الشريعة؟ قالوا نعاهد الله. قالوا انتم تعالوا نزور. دخلوا زاروا. هم خارجين أول ما جايين يعملوا العمرة خدهم على أبي علي قال لهم أب ما تحرموا، لن يقبل واحد منكم عمره ما لم يعلن لله انه لا يرضى الا شريعته، والا الكافر بشريعه الله يقبل من يقبل طعام يستحيل اقبل. كل سنه طيبه. تعاهد الله قبل الاحرام؟ قالوا نعاهد الله. ماشي. وصلوا الحرم اول ما شافوا الكعبه قال لهم قبل الطواف تعاهد الله امام بيت الله انكم تطالبوا بشريعه الله؟ قالوا نعاهد الله. ده أنا جيلك بس. أول ما رجعوا قعدوا في مجلس الشعب قالوا خلاص كلنا مجمعين على إيه؟ المطالبة بتطبيق الشريعة. وقف لهم وقتها وزير الأوقاف قال لي يا شيخ صلاح الشريعة لازم تطبقها على أي أساس؟ قال نص الكتاب والسنة. قال لي بفهم من يا شيخ صلاح؟ بفهم من؟ قال لي بفهم سلف الأمة. قال له هم رجال ونحن رجال. الشيخ صلاح ما احتملها، الله يرحمه ورحمته ورسه صلاة بس ما أبو شيخ حازم. قال ماذا تعني بنحن رجال هم رجال؟ ماذا تعني برجولة؟ هل تعني برجولة الذكورة؟ إن كنت تعني برجولة الذكورة ففي الحمير ذكور. طبعا مجلس الشعب كله كعكع، هتروح فين أنت في الحمار؟ مهما كانت ذكورتك تروح فين في الحمار؟ ففي الحمير الذكور. وإن كنت تعني برجولة كمال المروءة والأخلاق فأين الثرى من الثريا وأين السماء من الأرض؟ وصلت؟ لذا هو النص قال واستشهدوا شهيدين ما قالش من ذكوركم، قال من رجالكم. فلا يستشهد إلا عشان برضو واحد فينا لما يجي يبقى معاه مشكلة بين واحد أو بيقترض قرض وعايز يجيب شهود ما تجيبش أي واحد، لا تنتقي الرجال بل فحول الرجال. ليه؟ لأن حالة الاختلاف هيقول قولة الحق. لو ما عندوش رجولة ومروءة، ها إن التاني اداله قرشين هيبيع أبوك. وصلت؟ لذا اشترط الرجولة، قال واستشهد شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجالين في شهود وإحنا في سفر، ألف رجل وامرأتان، ما فيش رجالة يبقى رجل وامرأتان، أي امرأتين، ألا ممن ترضون من الشهداء، يعني حتى النساء اللي هنجيب يشهدوا ممن نرضى شهادتها، عندها دين وخوف من الله. ليه؟ لو ما عندهاش دين الماكر هيخدعها، لو عيط لها شوية أنا مسكين ومراته والعيال هتترق عليه. لذا جعل الله شرط ما ينفعش أربع نسوة، لأن ممكن المجرم يلعب عليهم كلهم، وطبيعة المرأة أضعف في الخصام من الرجل. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية، ده وصف لكل نساء، وهو في الخصام غير مبين، اللي اتنشأت في الحلة دي وهمها كلها وحياتها كلها في تعرف ازاي مكر الرجالة وتتعامل معهم وتلف وتدور عليهم. ابدا يا اخوان، او ما ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين، غير واضح، ضعيف، وده امر غالب على كل النساء، في من نسوان منكفة في منكفة وعايز ضرب النعال موجود، لكن في نوعيات سامية وراقية لكن ضعيفة في العطاء وفي الخصام ضعيفة، وده غالب النساء. ورب العباد لم يعطي هذه الحقائق لأنها يبنى عليها أحكام. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ومع أنه نص على أن دون مرضيات في الشهادة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ما قالش أن تنسى، قال قال إيه يعني تضل؟ ليه؟ لأن المرأة خداعها سهل، والرجال مش عارفين يتعاملوا مع النسوان دول، هم اللي تعبانين في دماغهم. الراجل بكلمتين حلوين يضحك الحر، تبقى راجع معامل عامله وعايز تعديها، طب يا شيخة والله هي طب احضن وبوس، طب هات بوسه، هتلف عليها تنصاع وتنسى. هات من الآخر، ما انت لو وقفت وعجزت هتلاقي نفسك انت أصبحت ضعيف قدامها، هات من الآخر لف عليها من حتة تانية، شوف ايه نقطة الضعف اللي فيها ودخل عليها بيها كلمتين حلوين تصير عاطفها، هتنسى غصب عنها. ماشي، لكن احنا بنزرجم مع أول صد، أول صد احتل مرة تانية. لذا جاء في الحديث يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم، اللئيم هغلبها غلبها. مرة بقول الحديث ده في درس زي كده وكان في الجبهة، قعد قدام عميد في الجيش قال لي نفسي بقى لئيم مرة عم الشيخ وغلبها، بس مرة مش رفعت وغلبها. يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم، الرجل إذا تلاقى مع المرأة يقينها يغلبها، فما بال أنه واحد مخادع محترف، سواء كان محامي ولا تلميذ محامي ولا متربى على يد محامي، نسأل الله العفو والعافية. وضحت معي؟ فالمسألة خطيرة. لذا قال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر أحدهم أخر. ذلك اشترط في بعضهم ملحوظة، احنا شرحنا الكلام ده في الدرس الماضي، ان شهادة المرأة في المال فقط، في الحدود لا شهادة، لان الخداع فيها اعلى واكبر، ولذلك عافاها الله من ان تضع اصلا في هذا الحرج، ففعل هذا تكريما لها واشفاقا عليها، ليس تنقيصا لها ولا لعجزها، لكن لعلم الله تعالى بضعف المرأة وغلبة العاطف عليها، بل حياؤها يمنعها، والحياء كما جاء في الحديث خير كله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يعنف أخاه يقول له كم منعك الحياء من الخير، قال النبي دعه فالحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية فالحياء خير كله. المرأة غلب عليها الحياء، وده الأصل فيه، الأصل فيها حتى مع قوة الحاجة الحياء هو اللي بيأدبها. لذا جاء في الحديث فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة. يبقى لذة الجماع رجل يساوي 1 على 100 منه. فضلت النساء على الرجال 99 من لذة، ولكن الله سترهن بالحياء. الحياء اللي يمنعها انها تظهر اكثر من مظهر الرجل من حاجة، مع شدة حاجتها هي لهذا الامر اكثر من الرجال. اذا ندرك هذه المعاني، الحياء دين وشرعة رب العباد أمرنا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إليه. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، قال ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فبعد ما وضع قواعد لاختيار الشهداء وقواعد لعدد الشهداء اللي استشهدوا، ما ينفعش شهد واحد، تقول أصل فلان ثقة، ثقة لو جه شهد أو دكها ميل وراح عليك حقك، لكن اثنين هيختلف، وخاصة إذا كانوا اثنين رجال عندهم دين، ها؟ أو رجل وامرأتان هيختلف خلافهم رحمة بيك أنت. وضحت؟ لأن القاضي هيبدأ إيه يستشكل لغاية ما يوقع واحد منهم ويعرف من الشهد الصادق من الشهد الكاذب. وضحت؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فجعل الله الشهادة علينا لمن حضرها فريضة، وإذا دعي لو أبى لأسف لأنه يضيع حق غيره. وضحت؟ حقوق العباد يا إخواننا أخطر قضية في دين رب العباد. ليه؟ حق الله يغفر بالتوبة، وحقوق العباد لا تغفرها التوبة. شرط التوبة منها أن تؤد. هتقول لي أنا ظلمت فلان لابد من رد المظلم عشان تقبل توبتك. حقوق العباد لا تسقط، ولذلك أول ما يوفى بالقيامة حقوق العباد. ما في واحد يدخل الجنة قبل أن يوفي كل العباد ما عنده لهم من حقوق. وصل المعنى الخطير ده؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يأبى إذا دعي للشهادة أن يستنكف ويرفض الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بس قال لا، ولا بعد ما ألف اكتبوه في الأول رجع أكد موضوع الكتابة، قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، وأكد موضوع الأجل، بل أضاف إضافة جديدة. حتى لو الدم صغير هتقول لي يعني دي حاجة بسيطة، يعني لا بسيطة اكتبها، ممكن يحصل بسبب خلاف وتنازع. ولذلك يقولنا قاعدة تحفظه، كل معاملة مالية بين المسلمين تفضل التنازع الشرع حرمتها، لأن الهدف تعاون المسلمين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي المقابل نهى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه إثم أو معصية الله عز وجل أو عدوان على العباد حرمه، ولا يحل لنا أن نتعاون فيه، ولا أن نساعد فيه، ولا أن نساهم فيه بقليل أو كثير. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب جاءت في هذا الموضع. إذا ندرك هذه المعاني، المسلم مطالب أن يلتزم هذه القواعد. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله. وهنا لم يقل أعدل، قال أقسط، هيخليكم تراعوا حتى النواحي النفسية عند الناس، لحظات الضعف، لحظات أي إنسان فينا عرضة أن تقول لحظات ضعف في إيمان، لحظات قوة في إيمان، لحظات ضعف استحل محرم راح في داهية ودى نصف داهية وأكل حقوق العباد. إذا قال ولا تسأموا أن تكتبوا صلى الله عليه وسلم الأجل، ذلكم أقسط عند الله، بس لا وأقوى من الشهادة، أشد إعانة لكم على انضباط الشهادة وأقوى من الشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، أقل شيء ممكن نفعله حتى نذهب الريب والشكوك عن الناس. الإنسان بطبيعته نساي وقد ينسى، يقول لك ما حصلش يا عم، حصل قول ما حصلش، من اللي يشهد لك؟ من اللي يشهد لك؟ فالشاهد لقطع هذه الوساوس، وده القسط. القسط مش فقط الماديات، في المعنويات، يبقى العدل في الماديات والقسط في الماديات والمعنويات معا. لذلك قال ذلك أقصد، ما جاءت إلى هنا، ذلك أقصد للشهادة وأدنى ألا ترتابه، أقل شيء حتى نذهب الرياب والشكوك والنسيان. وكما قال السلف، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. وآدم أبو البشر وأذكر البشر، نسي شرعة رب، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، فنس مع أنه لم ينس شيء من كل الأسماء اللي تعلمها، لما قال ثم عظم الملائكة أعدهم بالكامل بعد سنين، لكن مع هذا طبيعة النسيان، فنسي الشرعة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وضحت؟ رب العباد يعلم ضعفنا منا، ولعل هذا النسيان رحمة ربنا علينا، وإلا لو هنذكر كل المصائب اللي وقعت علينا والكوارث هنموت من الكمد. لكن من لطف الله الإنسان في وقت الأزمة يبقى متحجر وحالته حالة، بعد ما تعدي بثانية خلاص ينساه. وهذه من رحمات الله على المطافي أن جعل فينا هذا النسيان. لكن النسيان ده لما نيجي في الحقوق لا تضع له الضوابط، ذلك أدنى ألا أستتابه، ذلك أدنى أن نفسه، إلا استثنى حالة واحدة، أن تكون تجارة حاضرة. يعني حاضرة يعني سلم واستلم، فاش ديو سلم واستلم، استثناها مش محتاجة كتاب. يبقى الاستثناء للأمر اللي يبت الناجس، أنا بدفع الفلوس بخذ البضاعة، زي ما يحصل كده في السوبر ماركت، تخش زي الباشا تلم اللي انت عايزه في القفص بتاعك وتخش تدفع، دفعت خلصت، انت خدت البضاعة ودفعت الثمن، انتهت القصة.
ليس تفسيرها انه واحد يبيع بالدين مثلا، يبيع بالدين يعني ما بالضرورة يكتب كالدين،
لا اللي بيبيع بالدين ماشي معاه الآية من أولها، إذا تدينتم بدين لا يمسم فاكتبوه، لأنه أصبح دين. الدين مش شرط يكون مال بمال، ممكن سلعة بمال، أنا اشتريت شقة أو بيت وبسدد بالأجل أكتبه، مش تجارة بالدين، كل دي دخلة في الدين، لكن تجارة حاضرة تدونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يبقى شرطها الشرطين دول، تجارة وحاضرة تدونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يبقى دي الحالة الوحيدة ربنا استثناها، التجارة الحاضرة والبيع الناجز، بيسموه الفقهاء البيع الناجز. الناجز يعني سلم واستلم العاجل في وقته، ليه؟ لأن البيع تم، إذا انفض المجلس ما عادش لك عند البائع حق ولا ليه عندك حق. ما ينفعش يقول لك دي بضاعتي، سلامات، انت بطل الفلوس خلصت، انتهى المجلس، حتى الخيار في الرجوع مرهون بالمجلس. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرغ. طبعا ما احنا لسه قاعدين في مجلس، ممكن ابيع لك وارجع في بيعتي، ارجع في بيعتي. طب لو واحد ضعيف وتعبان وممكن مش يعني عي، في مرض اسمه مرض العي موجود عند بعض الناس، ما قدرش اتخذ قرار، ولو خد قرار بعد سنتين يرجع فيه، طب نعمل له ايه؟ احد الصحابة كان هذا حاله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا لا احسن البيع وارجع في بيع. قال له اشترط، قل بعتك ولا خلابة، امهلني ثلاثة، ادي حق الخيار ليه ثلاثة ايام ارجع نفسي فيه. يبقى يشترط لنفسه الخيار، لكن انفض المجلس سقط الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لذلك عبد الله بن عمر كان ذكي جدا، عايز يعمل البيعة وتمها، أول ما يتم الصفقة يروح طالع بره المجلس ورجع تاني، خلاص حقك راح، حق الخير عندك عندي راح، خلصت البيعة. واضح؟ وده كان فهم الصحابة العالي جدا لأحكام الشريعة. العاجز يقول لها خلابة، اديني مهلة ثلاثة، عدت المهلة البيع تم، ادناك فرصة رجعت نفسك خلاص. انا بحكي الكلام ده اللي انت قواعد شرعية خلنا، قواعد واحكام وفيها نصوص ثابتة، ها، الا ان تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. قال واشهدوا اذا تبايعتم. لما جه موضوع الشهادة ما اكتفاش في الدين، وجعل الشهادة مطلوبة ايضا في البيع والشراء، الا الحال اللي استثنت قبليه. يبقى التجارة الحاضرة اللي في حينها سلم واستلم، سلم واستلم ده بيسموه بيع المعاطاة، لا بيع الناجز. بيع المعاطاة ان انا مش زي السوبر ماركت كده يحط لك عليها السعر ولا يجيب كذا، وانت عارف ان مفيش فصال، فبتخش تدفع الفلوس زي الباشا وتمشي تاخد حاجتك وتمشي. طيب لو فيها فصال زي الملابس ما يسماش بيع معطاة، ده فيه سوم، لازم تساوم، السوم المفصلة بلغة العصر. ها افتكرت الطرفة اخ حبيبي ده كان بيبيع عسل في منطقة من بتوع بدو في جزيرة العرب، قال لي فانا حط العسل فالشمس جت على نص ونص، لا فالشمس بقى لون واللي في الظل لون تاني. قال لقيت عربي جاي لي يقول لي عم الشيخ سمه سوم يعني تبيع بكام؟ قال قعد يفصل معايا ربع ساعة. بعد ما خلصنا ومش عارف ايه اللي في البرطمان، قال لي ايش هو؟ في ناس تحب السوم ده تعشقه. فصل ربع ساعة، بعد الفصل ايش هو؟ ما انت بتشتري ايه؟ ايش هو؟ ايش هو؟
يغلب لما يشتري تمر من عندي.
ده بيه مش
من عند محمد حرب،
ده بيه
حصلنا
فيه.
سم هو ايش هو؟
والله ما تعد.
انا لما تبيع لمحل ويقول لك بعد شهر ادفع لك، وما يدفع لك لشهرين
ثلاثه، يكتب لابد من الكتاب
ويقول لك بكره حبيبي.
لذا قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبعتم. واشترط أيضا الشهادة في البيع والشراء، مدام بيع وشراء وفيه أجل لابد من كتابة الأجل، ولابد من توثيق البيعة، ولابد من شهود الشهود. وأشهدوا إذا تبعتم. ثم عرج على قضية خطيرة جدا، تهديد الشهود. بعض الناس لما يجي عايز ياكل مال الغير يروح يهدد الشاهد، ان شهدت هعمل فيك وهعمل. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما لم يؤمن الكاتب لن يصدق. المحامين رب العباد امنهم هم، ها، ولا يضار كاتب ولا شهيد. الشاهد اللي راح يشهد لابد أن يعطى الأمان الكامل حتى يتمكن من شهادة الصدق والحق.
الله يرحمه أمي تقول دي أموال المحامين كلها حرام.
بس كلام أمك مش دين يا مولان، احنا بنتكلم دول أحكام الله. ماشي
مش عاوز واحد من الولاد يطلع محامي، لكن طلعت أختي محامية برضو ما فيش.
ولا يضار كاتب ولا شهيد، إن هدد الكاتب أو هدد الشهيد فرب العباد عد من هدده أو خوفه عده فاسق، والفسق معنى الخروج من الدين بره. يقال فسقت البيضة أو فسق الكتكوت من بيضة إذا خرج من قشرتها، فسقت الرطبة طلعت من القشر، الفسوق خرج من الدين. ورب العباد يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد ما كان مؤمن أصبح اسمه الفاسق عند الله، حتى لو كان الناس كلهم يصفوه بالإيمان هو في ميزان له إيه؟ يبقى كل من هدد كاتب أو هدد شهيد عده رب العباد من الفساق، من الفساق. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم عرج لقضية أخرى جديدة، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب، ما فيش كاتب، نعمل إيه؟ في بديل تاني، أنا أكتب من نفسي في حق الذي أملكه، أرهن عشان أؤمن المقرض أو البائع حقه، أديله ضمانة. الضمانة دي شيء أنا أملكه، فأكتب له رهن. الرهن يعني إيه؟ يعني أقول له المال ده لك حق التصرف فيه إذا جاء الأجل ولم أسدد.
مش مال يعني، لو كان
رهن عين،
رهن عين يعني،
عين
يعني أي حاجة،
أي حاجة تكون عندي، عندي بيت، عندي سيارة، أرهنها له، يبقى أمنت له حقه وضمنت له سدد حقه. إذا حان الأجل ولم أسدد له الحق أن يأخذ هذا الرهن، يبيعه ويستوفي حقه ويرد الباقي. طبعا النصب دلوقتي عند البنوك إن رهنت له حاجة ياخدها يبيعها وياخدها كلها ولا يرد لك منها شيء، هذا إجرام. ليس معنى أن أستوفي حقي أن أكل حق غيري. قضايا في منتهى الدقة يا إخوان. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، والرهن شرطه القبض، يعني أسلمه له، ما أنا ممكن أرهنه له وأروح أبيعه لحد تاني من وراه، لا، يقبض ويمنع من التصرف فيه حتى ينتهي الأجل. فرهان مقبوض، ودي من أخطر الضمانات الرب العباد وضعها عشان نعطي فرصة للمقرض أن يقرض. المقرض ده بيضحي بماله عشان عندك مشكلتك، هلك مشكلتك ونضيع ماله، وضحت؟ فرب العباد وضع هذه الضوابط، هذه الضمانات حتى يفتح الباب للمقرض أن يقرض، وللمسلمين يتعاون وأن يتآخوا وأن يتحاببوا وأن يشعف بعضهم بعضا وينقذ بعضهم بعضا، لنغلق هذا الباب. الصحابة أخواننا كان ده حالهم وسمتهم في حياتهم كلها، ولذلك ما كانش فيهم فقير يحتاج ولا مضطر يروح يقترض بالدين وبالسلف وبالربا. اللي عمال نسأل دلوقتي والظروف والأحوال وما فيش حل إلا الربا، وعايزين فتوى للضرورة عشان بعض الناس ياخد الفتوى بس ويعممه، يقول لك الشيخ فلان أفتى. سلامات، أحكام الضرورة نفتى بها العالم لواحد لظروفه ما ينفعش نعممها على الباقين. قالوا الضرورة تقدر بقدرها، يبقى الفتوى دي خاصة بده، ما ينفعش تنقل لغيره. ليه؟ واحد يقول لك أما أنا قياسا عليها أنا حالتي زي حالته، لا ما ينفعش قياس، قياسك تبل وتشرب ميته. اللي يقيس العالم مش أنت، لأن ممكن يكون بينك وبين الآخر ثغرة بسيطة جدا تحل له وتحرم عليك. وصل المعنى؟ فالضرورة تقدر بقدرها، وأحكام الضرورة كل شخص بحاله، ما ينفعش تنقل لغيره، وناخدها حكم عام ونقول لك الشيخ أفتى، الشيخ مش ذنب، أنتوا حملتوا فتوى الشيخ ما لم تحتمل. وضح المعنى الدقيق ده يا إخوانا؟ وإحنا نبرأ إلى الله من أي واحد ياخد فتوى منا ويحملها أضعف ما فيها. وضحت؟ لأن الفتوى بتختلف يا إخوانا باختلاف الأشخاص نفسهم. رحم الله ابن عطية عالم علماء السلف، أستاذ القرطبي كان صاحب التفسير المشهور، وابن عطية للتفسير الكبير، جالس في درس العلم فدخل عليه واحد يستفتيه، قال يا إمام أملك 1000 درهم هل تكفي الحج هذا العام؟ أملك 900 درهم هل تكفي الحج هذا العام؟ قال لا، الحج يتكلف 1000. الحج يتكلف إيه؟ 1000. خرج ده ودخل واحد تاني، قال له يا إمام لا أملك غير هذا الزنبيل من التمر وهذه القربة من ماء، أتوكل الله وحج؟ قال توكل. اللي قاعدين زهلوا، أبو الزنبيل والخربة تقول له توكل روح حج، واللي معه 900 درهم تجيب 100 زنبيل ومية خربة تقول له الحج تكلف 1000؟ قال له نعم. الأول جاء معتمدا على ماله فنصحته أن المتوكل على ماله لا يكفيه إلا 1000، والثاني جاء متوكلا على ربي فتركته لتوكل. وصلت القضية مش لا، العالم له نظرة في الفتوى، له نظرة في الفتوى، فرق كبير جدا بين قفة الواحد فيه إخلاص وصدق وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وتوكل ويعينه، وبين واحد
مصحح دقن عالم
واطلع سالم سلامات نسأل الله العفو والعافية. إذن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فهل مخموضة، هختم خلاص، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. لو قدر واحد بيحبك وبعزك مرضيش يكتب، فأنت تكون أحرص على الأداء ممن كتب. فإن أمن بعضكم بعضا جاء الأمر فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله رب، وليتق الله رب، تحذير شديد ان لم يتق الله المؤتمن على الامانه التي اؤتمن عليها يويل من رب العباد. وليتق الله رب، بعدين قال ولا تكتموا الشهاده مره اخرى، ثم باين حكمها فقال ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليه. اكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.